Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bihudâ. Amma ba'd feyekullahu tebarek ve teâlâ fi suratil hac. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne Allah yudkhilu allazina amenu ve amilus salihati cennâtin tecri min tahtiha el-enhâr. Yuhallawna fiha min esâvira min zahabin ve lu'lu'a. Ve libâsuhum fiha harîr. هذه سبق الكلام عليها. ثم قال جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هل الآية هذه وهدوا إلى الطيب من القول هل هي في الدنيا ولا في الآخرة؟ اللي قبلها في الآخرة، وإن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلى آخره. وهدوا إلى الطيب من القول، هل هذه الآية في الآخرة ولا في الدنيا؟ هذه فيها قولان من المقالة في الدنيا، والواو لا تدل على الترتيب، الواو لمجرد العطف. وهدوا يعني وقد هدوا إلى الطيب من القول. ما الطيب من القول؟ هو كل قول طيب، من الشهادتين، من تلاوة القرآن، من الذكر، من الأمر المعروف نهي المنكر وغير ذلك. إذن الله عز وجل يخبر عنا أن هؤلاء المؤمنين قد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الطيب من القول، لا يقولون لا طيبا في يعني من الذكر وغيره. وهدوا إلى صراط الحميد وهو الإسلام. إذن الآية هنا واضحة ما فيها إشكال، لكن على القول الثاني بأنها يعني معطوفة على الآية التي قبلها وأن هذا في الآخرة، كيف يكون المعنى وهدوا إلى الطيب من القول يعني في الجنة؟ الطيب من القول في الجنة ما في إشكال، وهو قول وهو التسبيح والتحميد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فما في إشكال. قول من الطيب هو ذكر الله وحمد الله والحمد المتفرق، الحمد الذي أذهب عنا الحزن، الحمد الذي وقال الحمد الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض. فذكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا قراءة القرآن كما سبق أنه النبي عليه الصلاة والسلام سمع حارثة بن إيش بن سراقة، حارثة بن سراقة الظاهر، أنه سمع ويقرأ القرآن، وقد استشهد يوم بدر سمعت القراءة يقول في الجنة. فإذا هو حارثة بن النعمان الظاهر، حارثة بن النعمان فسمع قراءته في الجنة، فالظاهر حتى في الجنة يقرأ. الله أعلم، هذه مسألة هل خاصة بحارثة في البرزخ أو تكون بعد القيامة، هذه محل نظر، لكن يكفي ثبوت الذكر. طيب وهدوا إلى صراط الحميد على القول الثاني ماذا يكون؟ ما المراد بصراط الحميد في الآخرة؟ قال يعني منهم قال هدوا إلى صراط الحميد أنهم في الجنة لا يقولون ولا يفعلون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. صحيح ما في تكليف، لكنهم على طاعة الله، يعني ما في عقوق، ما في كذب، ما في لعن، ما في شتم، ما في أي معصية في الجنة. فهدوا إلى صراط الحميد، صحيح أنه لا تكليف، لكن الله هداهم للأقوال الطيبة والأفعال الطيبة وما شابه، لأنه يعني حتى ولو قطع التكليف في الجنة، يعني ما المانع يكون في كذب، فيه كذا، فيه شيء من المعاصي، لا يوجد معاصي بالهداية، هداهم الله بدون تعبد، بدون تكلف، بدون منع للنفس، هداهم الله لأحسن الأخلاق وأكمل الأعمال، فلا يقولون إلا طيب ولا يفعلون إلا طيب. ونزعنا ما في الصدور من غل إخوان على سرر متقابلين لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ونحو ذلك. فعلى هذا المعنى يكون، أو يعني بهذا يتضح المعنى أنهم وإن دخلوا الجنة وقطع التكليف، لكن الله عز وجل هداهم لأطيب الأقوال والأفعال، لا يفعلون إلا طيب ولا يقولون إلا طيبا، فيعني يجبلون على ذلك ولا يعني يفعلون غيره. مثل عبادة الملائكة، الملائكة يتعبدون بالصلاة وغيرها من العبادات، ولكن في الجنة المؤمنون في الجنة ليس هناك عبادات، يعني ما فيها تعبد، لكن ليس فيها معاصي لا بالقول ولا بالفعل. ثم قال عز وجل يعني لا يعني القول أنه في الدنيا أقرب الله أعلم، ولا يمنع أنه يشمل المعنيين، وقاعدة معروفة في هذا، إذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس بينهما تعارض فتحمل على، أو نقول على أكثر معنى، حين تصير ثلاثة، فالتعبير الأدق إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فإنها تحمل على جميع المعاني لسعة القرآن وبلاغته. إذن نقول ما في مانع أنها تحمل على هذا، وكلها حق. الله عز وجل هداهم في الدنيا للطيب من القول، هداهم في وهداهم إلى الصراط الحميد الإسلام، وفي الجنة كذلك هداهم للقوال الطيبة والأفعال الطيبة، ولا مانع من الأمرين. فيبين سبحانه وتعالى منته ونعمته على أهل الجنة في الدنيا والآخرة أنه هداهم ووفقهم لأحسن الأقوال والأفعال. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون، يعني ماذا تفهم من مجيء الصد بالفعل المضارع بصيغة المضارع؟ إن الذين كفروا، الكفر حاصل، إن الذين كفروا الكفر مستقر في قلوبهم، كفروا، إن الذين كفروا ويصدون، يفهم منها إيش؟ الاستمرار على الصد، يعني ليس خبر عن صد سابق وإنما هو صد يستمرون عليه، يعني حرب على الله ورسوله وعباد المؤمنين في الحال والاستقبال، هذا حالهم وديدنهم. ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الله، وهذه من أعظم الجرائم والعياذ بالله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإياك أن تقع في هذا، بعض الناس قد يصد عن، يعني يصد صدا جزئيا، يصد أولاده مثلا عن التدين، عن إعفاء اللحية، عن تقصير الثياب، عن صيام النوافل، عن قيام الليل، عن طلب العلم، عن كذا، ويزعم أو الشيطان يسول له أنه يقول يا الله يخشى أنه يكون إرهابي ويروح لكذا وكذا ولا أشياء هذه. لا، هذا شيء وهذا شيء، هذه الأعمال التي فيها خروج وفيها فتن هذه ليست من دين الله، وليس بشرط إنسان إذا تدين يسلك سبيل الصالحين يعني أنه ينحرف، هذه انحرافات. أجل قل ما أبغى يصير حتى ما يقرأ القرآن، لأن الخوارج يقرؤون القرآن ويخرجون على المسلمين، يكفرون ويستحلون دماءهم ومالهم، وهم ما عندهم إلا القرآن يقرؤونه، حتى السنة ما يأخذون بها. إذن هذا ليست يعني لا يسوغ الإنسان التخوف منها، هذه الأمور يقول خاف يسجن، خاف يقتل، خاف كذا، خاف كذا، ما يبرر له أن يمنع ولده من الخير ومن التدين، من إقامة السنن، من طلب العلم، من صحبة الأخيار. لا، تثبت هل هؤلاء من الصالحين على المنهج الصحيح، على منهج أهل السنة والجماعة. إذا رأيتم على منهج السنة أهل السنة والجماعة، حفظ القرآن وتلاوته، طلب العلم والخير، فأعنه وشجعه أقل شيء. أما أن تصده فأنت تدخل في الآية، لكنه صد جزئي، فيه صد جزئي عن طاعات، صد كلي عن الدين كله والعياذ بالله، ولكل له نصيب من الإثم على حسب ما صد عنه. وهذه من أعظم الذنوب والمعاصي، حرب على الله وعلى رسوله وعلى دينه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل المراد به الحرم كله، أو المراد به المسجد الذي يصلى فيه؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم، أنهم يقول إنه المسجد فقط، ولذلك قال سواء العاكف فيه والباد، يستوون في المسجد، كل واحد له حق الآخر، يعني العاكف المقيم في مكة ليس بشرط أن العاكف المعتكف بالمعنى المعروف الدقيق، العاكف المقيم، العكوف الإقامة، العاكف يعني الساكن في مكة، والباد الذي جاء من خارج من البادية، وليس بشرط نفس البادية، لا، جاء من خارج مكة، فيستوون. يعني لاحق لهذا على هذا من سبق إلى مكان عام من مسجد أو منى أو عرفة أو يعني المشاعر فهو أحق به، كما قال عليه الصلاة والسلام: منى مناخو من سبق. فليس لأحد حق على أحد، كلهم يستوون في هذا. وقالوا إن الحرم لا يستوون فيه، الإنسان يتملك في الحرم وله بيت خاص وكذا، إذن هذا القول. القول الثاني أنه يعم المسجد الحرم كله، وعلى هذا القول يقولون لا يجوز تملك بيوت مكة، ولا يجوز بيعها، ولا يجوز تأجيرها، وهذا قول مشهور، وقال به بعض أهل العلم إمام أحمد وحنيفة وكذا. والقول الثاني هو المذهب الشافعي، علموا الأخوة نسبة المذهب قد يكون فيه ما ضبطته، لكنه قول يعني الأئمة الأربعة اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم ذهب إلى هذا القول، منهم ذهب إلى هذا القول. طيب أيما أرجح؟ يعني إذا قلنا أنه المراد به الحرم كله، فمعناه أنهم سواء في الحرم، أنه ما تملك بيوت مكة. وإذا قلنا أنه المراد به المسجد فقط، خرجنا من هذا الإشكال، لكن نقع في إشكال آخر، وهو أن التضعيف يكون في المسجد فقط. فكيف نرجح في هذه المسألة؟ من راجح؟ أقول هذا أم هذا؟ قل الراجح الله أعلم أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله، وسواء العاكف فيه أي فيما يصلى فيه وتعبد فيه من الحرم. المسجد الحرام هو الحرم كله، لكن هل الحرم كله معد للصلاة؟ الجواب لا، الحرم واسع، حدود الحرم تعرفونها واسعة، لكن من الجنوب إلى الشمال كم كيلو تقريبا؟
أربعة،
يمكن 30 كيلو من الشمال، والغرب والشرق قريب منها، فطويل الحرم، واسع جدا، واللي يعرف مكة يعرف سعة الحرم. فالحرم واسع، يعني يمكن 30 كيلو في ظهر 25 أو قريب من هذا تقريبا يعني أو أكثر، فإذا هذه مساحة شاسعة، فما يمكن تكون كلها مسجد. منها داخلة في ضمن الحرم، مزدلفة داخلة في ضمن الحرم، إذن هذه مساحة واسعة، ولا يحتاجها الناس كلها للصلاة. فلذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسكنون في البيوت ولا لا؟ كان كل له بيت. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام واستحل بيته عقيل، قيل تنزل بدارك يا رسول الله بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ أقر عقيل على أخذ بيته، لأن المهاجر هاجر له وترك بيته لله فلا يرجع فيه. وهذه مسألة يمكن تخفى على بعض الناس، يعني من ترك شيء لله وهاجر فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، حتى سكن مكة. المهاجر لا يجوز أن يعود ويسكن في مكة بعد الهجرة، حتى بعد الفتح. واضح هذا؟ وثبت في الصحيحين من حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة كم؟ 3، يعني له 3 أيام فقط، إلا لحاجة، وما زاد فهو آثم، يجب عليه أن يخرج، لا يجوز أن يرجع في ما تركه لله عز وجل. مثل لو وقفت بيتا ترجع فيه ما ترجع فيه، تصدقت بشيء ترجع فيه ما ترجع فيه، لأنك تركته لله سبحانه وتعالى. إذن عقيل تملك الدار، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقره. والله عز وجل يقول في القرآن: الذين أخرجوا ديارهم نسب الديار إليهم، إذن يملكونه. عمر رضي الله عنه اشترى بيت صفوان ابن أمية وجعله سجنا، ولم ينكره أحد، فعل الخليفة الراشد ولم ينكره أحد، وهذا ما شاع وعرف لا يجهل أحد. فلو كان لا يجوز، يعني لو كانت بيوت مكة لا تملك لما اشترى عمر رضي الله عنه بيت صفوان، لأن البيع فرع عن الملك، الملك يعني التملك، كسر الميم الملك، كسر الميم يعني المصدر التملك، والملك بضم الميم هو العين المملوكة، هذا الفرق بينه. فإذا عمر رضي الله عنه أقر صفوان على تملكه لبيته واشتراه منه وأعطاه الثمن، لو كان صفوان ما يملك لأخذه عمر رضي الله عنه بدون ثمن، هذه أرض حرم واحتجناها سجن يأخذها ويخليها سجن بدون ما يعطيه شيئا. والناس على هذا يعني على مر السنين، وهذا عمل المسلمين اليوم، وهذا قول جمهور العلم أن الحرم البيوت مكة تملك، وعلى هذا تباع وتؤجر، وهذا على عمل المسلمين من سنين طويلة بلا نكير كما هو الواقع اليوم، وقبله بمئات السنين أو يمكن أكثر من 1000 سنة بيوت مكة تباع وتؤجر. إذن الخلاصة عشان ما نطيل في هذه المسألة، نقول أولا أن المراد بالمسجد الحرام إذا جاء ذكر وقف الآيات فالمراد به جميع الحرم. ما الدليل على أن المراد به جميع الحرم؟ نقول الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت، البيت المراد به إيش؟ الكعبة. البيت المراد به المبني اللي له سقف، جدران وسقف، هذا البيت في اللغة العربية. الحجرة، الحجرة هي اللي التي لها جدران وليس لها سقف من التحجير، مثل الحجر، الحجر يسمى بهذا لأن ما له سقف جدران، فاللي له جدران بدون سقف يسمى حجرة. الذي له سقف هو البيت. فالله عز وجل يقول إن أول بيت وضع الناس الذي بكى، ثم قال ومن دخله كان آمنا. متى يحصل الأمن؟ بدخول الكعبة ولا بدخول الحرم؟ الحرم. إذا معناها تدل الآية، وهذا بالإجماع أن الأمن يحصل بدخول الحرم، تحريم الصيد، تحريم القتال وكذا، واللقطة كلها لا خلاف أنها في عموم الحرم. إذا من دخله، إذا من دخل يعني دخل حدود الحرم، إذا من دخل حدود الحرم فإنه يكون آمنا. إذا معناه من دخل حدود الحرم فقد دخل البيت. واضح؟ الآية واضحة. طيب، والآية الثانية قوله تعالى عن الهدي هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ اللي هو جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة. طيب الصيد، جزاء الصيد اللي هو الجزاء بهيمة الأنعام، أين يذبح؟ هل يذبح في المسجد الذي يصلى فيه ولا في الحرم خارج المسجد؟ خارج المسجد بلا خلاف، ولا يجوز ذبحه في المسجد لأن الدم المسفوح دم النجس، فلا يجوز ذبحه في المسجد لأنه ينجس المسجد. إذا دلت الآية على أنه إذا ذبح الجزاء، إذا ذبح في الحرم فقد بلغ الكعبة، وكلمة الكعبة أخص من المسجد الحرام. وفي آيات تدل على أن المراد بالمسجد الحرام أيضا هو جميع الحرم. قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم. طيب والآية الثانية وإخراج أهله منه أكبر عند الله، إخراج أهله منه، صد عن سبيل الله والمسجد الحرام. شوف الآية، إخراج وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. الضمير يعود إلى ماذا؟ المسجد الحرام وإخراج أهله منه. هذه الآية مسكها الآن، احفظ هذه، ضم لها الآية الثانية والشيء ما هي؟ الذين أخرجوا من ديارهم. إذا جمعنا الآيتين تصير ديارهم وين؟ في المسجد الحرام. واضح، السنة واضح، لكن مجموعة الآيتين، لأنه مرة آية أخرجوا أهله منه أخبر أنهم أخرجوا من الحرام، والآية الثانية أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم. إذن ديارهم وين؟ في الحرام، لأنهم أخرجوا من ديارهم وهم أخرجوا من المسجد الحرام، إذن ديارهم هي المسجد الحرام. واضح السلال؟ السلال واضح، السلال واضح تماما. إذن نقول لا شك على مجموع هذه الأدلة، عندنا ثلاثة أدلة، هذا الدليل على المس الحرام، والدليل الثاني في البيت، والبيت أخص من المس الحرام، والكعبة بنص الاسم لفظة الكعبة بالغ الكعبة. كل هذه الأدلة تدل على أن المس الحرام إذا أطلق يراد به الكعبة وحدود الحرم، لأن الحرم حمى للكعبة، الكعبة هي الأصل، هي بيت الله، وبقية الحرم حمى للكعبة. مثل واحد لو أردنا نمثل، واحد له مثلا استراحة كبيرة، حاط سور طويل جدا أو حدود شبكة أو أي شيء، مزرعة كبيرة حاط فيها بيت في الوسط، ويقول أنا رحت لبيتي أو استراحتي أو مزرعتي أو كذا، خلنا نقول بيتي، له بيت في وسط هذه المزرعة، يقول أنا أروح لبيتي، أنا رحت لبيتي. طيب بيته منين يبدأ حدوده؟ من حدود السور أو الشبكة وكذا اللي محجر. فكل البيوت الآن، غالب البيوت يعني الفلل وكذا، لها مبنى ولها سور، كلها تعتبر بيت زيد وبيت عمر مهما اتسع السور. بعض البيوت ما شاء الله تصل إلى 5000 كيلو إلى 5000 متر مرفع، يعني قصور ضخمة، وكلها يقول قصر فلان، بيت فلان، بالبناء والمحيط الذي حوله. بهذا يزول الإشكال. لكن إذا أتينا هذه الآية قلنا طيب كيف قال سواء العاكب فيه والباع؟ هذا هو الإشكال. إذا قلنا الآن قررنا أن الحرم يشمل جميع، مس الحرام يشمل جميع الحرم، طيب لماذا قال سواء العاكب فيه والباعد؟ نقول هذا الحرم، حدود الحرم كلها المس الحرام، والذي يحتاج للعبادة هم سواء فيه. لأجل ماذا يستوون في ماذا؟ في من أجل التعبد. وطهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. إذن الله عز وجل إنما جعل الحرم للعبادة، فما يحتاج إليه في العبادة هو المسجد ومنى ومزدلفة، هذه الناس فيها سواء. أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث المشهور عند أبي داود، حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام قال منى منى أخو من سبق، حديث واضح، منى منى أخو من سبق. فكل من جاء ينزل، وليس لأحد أن يتحجر شيئا. والمسألة واضحة، النبي عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله نضرب لك خباء في ميناء، قال لا، ميناء ميناء أخو من سبق، يعني من سبق فهو حق. واضح الآن، يعني التفصيل الآن اتضح. إذن حينما تأتي الأحاديث صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة كما جاء عند أحمد. فإذن التضعيف يكون في إيش؟ في المسجد اللي فيه الكعبة ولا في عموم الحرم؟ عموم الحرم. في إشكال أخير حتى ننتهي من هذه المسألة، لأن مسألة يعني عويصة فيها خلاف مشهور وكذا. لو قال قائل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد هذا ومسجد الأقصى. طيب لو أن شخصا سافر من أي بلد إلى مكة ويصلي في مسجد في حي من أحياء مكة، يعني ما يروح يعتمر ولا شيء، برمضان أو في غير رمضان، يقول والله بروح عشان التضعيف، وما يعتمر، يروح له بيت مثلا هناك أو كذا، ويسافر من أجل يصلي في مسجد في العزيزية ولا في أي حي من أحياء مكة، ما يروح للحرم أبدا، يصلي في هذا المسجد. فبعضهم يقول طيب يجوز أن يشد الرحل لأجل يصلي في هذا المسجد اللي هو من مساجد العزيزية؟ هذا هو الإشكال. وش الجواب عنه؟ نقول نعم ما في مانع، لأنه سافر إلى وين؟ إلى الحرم. لو قالوا لماذا تروح؟ قال عشان التضعيف. لكنه ليش صلى بهالمسجد هذا؟ هو ذهب الآن لعموم الحرم لأجل الحصول على التضعيف، هذه نيته، لأنه ما حمله صلة رحم يا يروح يصل رحمه ليروح تجارة وليروح لأي غرض دنيوي. لو قيلوا لماذا تذهب فلان إلى مكة؟ قال بروح عشان التضعيف، لكنه ساكن في الحي هذا واللي يرتاح في المسجد هذا من أجل الإمام وكذا يصلي فيه. إذا صلى جاء للحرم، إذا هو شد الراحل لماذا؟ للمسجد الحرام عموما. لما وصل المسجد الحرام جاز أن يصلي في طرفي هذا ولا في طرفي هذا ولا طرفي هذا، كل واحد كله مسجد حرام. إذا ما شد الراحل لأجل هذا المسجد بعينه، إنما شد الراحل للمسجد الحرام. لما وصل المسجد الحرام هو بالخيار يصلي في الطرف ذا، مثل من راح للحرم وصار يصلي في الجهة الغربية ولا في الجهة الشرقية ولا الجنوبية، يصلي في أي مكان من الحرم، الأمر واسع. فحتى هذا الإشكال نستطيع الجواب عنه، فيبقى المسألة واضحة أنه أن مسجد الحرام يشمل جميع الحرم، لكن الاستواء سواء هو في محل إيش ما يحتاج إليه للعبادة من صلاة أو حج نحوه. وبهذا اتضح المسألة. إن الله عز وجل توعد الذين يصدون عن سبيله ويصدون عن المسجد الحرام، وهذا يعني المراد به قريش لما صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة التي اعتمر في السنة السادسة، فخرجوا بأسلحتهم وبعتادهم وكذا خارج الحرم، وصدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول إلى الحرم وأداء العمرة، وحصلت المقاضاة المعروفة في الحديبية كما هو معروف في الآيات والحديث. إذن هذا هو الصد الذي يعني ذكر الله عز وجل في هذه الآية، الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف في البلد. يعني قريش وإن كانوا ساكنين في المسجد الحرام لكن ليس لهم الحق بأن يصدوا من جاء من خارج، بل الذي جاء خير منهم مسلمون وهم مشركون. يعني لو كانوا مسلمين لما جازوا يصدوا المسلمين، فكيف بمشرك يصد مسلما؟ هذا أعظم شيء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طيب يقول قائل قريش ما سعوا في خراب المسجد، إنما يعمرونه وهم أهل السقاية والرفادة وكذا، فالخراب في إيش؟ خراب المال، خراب الشرك والإفساد. علقوا على الكعبة 360 صنم، والصفا والمروة فيه صنمان يسافون إليه، فهذا أعظم الخراب وهو الشرك بالله عز وجل. وقد يشمل الخراب المعنوي لو وجد، قد يوجد يعني على مر الأزمان، سواء العاكف وسواء هذه فيها قراءتان بالنص مثل ما هنا، سواء الذي جعلناه للناس سواء، يعني الناس يستوون فيه، سواء ترجع إلى ما قبلها الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد يعني يستوون، وفي قراءة بالضم تكون مبتدأ والخبر العاكف سواء العاكف فيه والبعد، ولا يختلف المعنى على القراءتين، كل المعنى واحد أنه يستوي فيه من كان مقيما ومن جاء من خارج. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ماذا تفهم؟ يعني هذه الآية كثير من الناس يعني يفهمنا فهم الناقص، وسنرى الآن وين فتح عبارة ومن يرد فيه بإلحاد. الباء هنا ماذا يقال عنها؟ بعض المفسرين يقول باء زائدة، والمعنى ومن يرد فيه إلحادا، والباء يقولون تزاد في اللغة للتأكيد، مثل وهزي إليك بجذع النخلة ونحو ذلك، في كذا آية بهذا هذا بزيادة الباء، فيقول هذا معروف في اللغة العربية وكذا، وذكر بعض الأشعار اللي فيها زيادة الباء. وبعض العلماء يقول لا، الباء ليست زائدة يعني ما لها معنى، لا يقول يعني لها معنى، فالباء هنا تشير إلى فعل محذوف يسمى التضمين، مثل يشرب بها المقربون، يقولون يشرب بها أي يشربها، الباء زائدة. والقول الثاني الباء تدل على فعل محذوف تقديره يشرب ويلتذ بها، فيقدرون يعني يقولون ليس هناك شيء في القرآن زائد ليس له معنى، لابد يكون له معنى. طيب هنا إذا طبقنا هذه القاعدة قلنا الباء هنا ليست زائدة ليس لها معنى، لها معنى، فما التقدير؟ ومن يرد فيه بإلحاد، لأن الإرادة تتعدى بنفسها، يرد يتعدى بنفسه، وإذا جاء فعل يتعدى بنفسه وعدي بحرف الجر فمعناه أنه فيه التضمين، تقدير فعل لازم لا يتعدى بنفسه، ولذلك جاء حرف الجر. واضح هذه؟ مثل هزي إليك بجذع النخلة، يعني هزي يحتاج إلى تعدية بحرف ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، هزي جذع النخلة يستقيم الكلام، لكن لما جاءت الباء يصير فيه تقدير تضمين، يعني فعل مقدر يناسب حرف الجر. وش تقديره؟ هزي إليك ممسكة بجذع النخلة، لأن الهز يتضمن الإمساك، لأنه جذع ضخم وكبير يحتاج إلى إمساك وهز وكذا بقوة. فهذا يشرب بها نقدر فعل ما يتعدى بنفسه، يشرب ويلتذ بها المقربون. هنا وش نقدر؟ ومن يرد فيه بإلحاد، يعني يقول ابن القيم رحمه الله يقدر يهم، لأن الهم يحتاج إلى تعدية، هم بكذا بكذا، الهم ما يتعدى فعل لازم، مثل ولقد همت به وهم بها. فهنا يقدر فعل يناسب السياق وهو الهم، والهم هنا يدل دلالة يعني له معنى زائد، أنه فيه تشديد في الآية، يعني حتى الهم الذي لم يصل حد العزم يحاسب عليه الإنسان في الحرم. لكن خارج الحرم هل يحاسب على الهم؟ من هم بسيئته فلم يعملها لم تكتب شيئا، لكن في الحرم تكتب. طيب لو قال قائل الهم هذا يعني من تكليف ما لا يطاق، هم مثل ما قال الصحابة رسول الله لما نزل قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، قالوا كلفنا ما نطيق الجهاد والصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه ولا نطيقها، والله عز وجل أنزل بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف نفهم الآية إذا فسرناها بالهم؟ يعني العلماء فصلوا قالوا فيه ثلاثة أشياء قبل الفعل، فيه الخطرات اللي هو حديث النفس، وفيه الهم، وفيه العزم، هذه كلها قبل الفعل، كلها قبل الفعل. الهم حديث النفس هذا ما يؤخذ عليه الإنسان لا في الحرم ولا في غيره. لماذا؟ لأنه خارج عن قدرة المكلف. أنت الآن يخطر في بالك أشياء مستحيل تفعلها ولا لا؟ يعني تقول أحيانا قاعد كذا تقول لو معي مسدس حين وأطلق على فتحي الحين وضغطة زر يموت ولا علي واحد، تيجي خطرات صح ولا لا؟ الواحد يمشي في السيارة ماشي 140-160 يعني مساهم شيطانة ومن النفس مو ركاب وكذا، قال ما بيني وبين الموت إلا بس أقل من ثانية، لو لفيت الطارة قلب السيارة تجي هذه تخطر على كل إنسان. بس يعني يختلفون الناس، هذا يفكر بكذا، يعني خطرات تأتي بدون اختيار والإنسان يكرهها كراهة شديدة جدا مستحيل يفعلها. فهذه اللي سأل عنه الصحابة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام وقد وجدتمه، قال ذاك صريح الإيمان، الشيطان يلقي في نفسك أشياء من الكفر والإلحاد وكذا، من خلق ربك وما شابه ذلك وأنت تبغضها شد البغض مستحيل أنك تعتقدها فضلا عن أن تتكلم بها. فهذه الخطرات أو حديث النفس هذا معفون عنه لأنه لا خارج التكليف. طيب وش الفرق بينه وبين الهم؟ لا الهم درجة أعلى، ترى متردد هم، مثل ما قال النبي قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأمر رجل صلي بالناس وخالف الأقوام لا يشهدون الصلاة. الرسول تكلم به على أنه تردد في نفسه، صح أنه ما عزم ولا فعل لكنه هم، إذن هو أعلى من الخطرات. هذا الهم هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان في الحرم، يعني فكر يسرق، فكر وتردد أسرق ما أسرق كذا، وبعدين ترك ما سرق يأثم على هذا الهم. ومن يريد فيه بإلحاد، الإرادة الآن من يريد فيه، فيه حرف الجر، هل يرجع إلى الإرادة ولا يرجع إلى الإلحاد؟ سنتكلم عن الإلحاد. الإلحاد معروف، الإلحاد هو الخروج الميل عن الحق بأي كان، شرك، معصية عملية فعلية، كله يدخل في الإلحاد أي كان، أي معصية تدخل من الشرك إلى أي معصية تدخل في الإلحاد، لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد والميل عن الحق. طيب نرجع للسؤال، فيه هل يعود إلى الإرادة ولا يعود إلى الإلحاد؟ وما الفرق؟ هل في فرق إذا قلنا يعود إلى هذا أو هذا؟ قلنا في فرق، إذا قلنا يعود إلى الإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد، يعني يكون المعنى ومن يرد أن يلحد في الحرم، من يرد أن يلحد في الحرم، هذا المعنى واضح، أنه حصل الهم وهو أين؟ في داخل الحرم. إذن هم بالإلحاد، ومن يرد فيه، يعني فيه يعود إلى أنه أراد، يعني للإرادة، أراد في الحرم. وإذا قلنا المعنى الثاني أنه أراد الإلحاد فيه، يعني هم من يلحد في الحرم وهو خارج الحرم. واضح الفرق بين المعنيين؟ يعني واحد الآن ليس في الحرم لكن بيروح لمكة غدا أو بعد غدا، بيروح مكة وهو الآن خارج في الرياض، هو الآن بيروح مكة ويفكر أنه صلى الله عليه أنه لو راح هناك بيسرق ولا بيزني ولا بيسوي كذا وكذا. الآن الهم وين حصل؟ خارج الحرم، لكنه هم أن يلحد فيه، يعني فيه هو الإلحاد سيكون فيه، لكن الهم خارج، الإرادة الآن حصلت خارج والإلحاد هو اللي في الحرم. هذا إذا جعلنا فيه يعود إلى الإلحاد، لكن إذا جعلنا يعود الإرادة فمعناه أنه يأثم إذا حصل الهم داخل الحرم، وإذا حصل الهم خارج الحرم لا يأثم. لعلها وضحت. طيب أيما المراد، هل المراد المعنى الأول أنه يأثم على الهم سواء كان داخل الحرم أو خارج، ولا المعنى الثاني؟ مسعود رضي الله عنه يقول ومن يرد فيه بالحاد المظن لو هم شخص وهو بعدن أبين لأذاقه الله من عذاب أليم. كل هذا تعظيم للحرم، لأنه جاءت كلمة، جاءت الباء تدل على تضمين الهم، والهم أن الإرادة قد تطلق على العزم لكن الهم دون العزم، فلو أطلقنا الإرادة، لو فهمنا الإرادة أنها العزم ما صار للحرم ميزة، لأنه كل من عزم على معصية وترك عجزا يأثم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار في أي مكان. لكن هذا يعني في تشديد أكثر، وأنه الهم يأثم، فالظاهر أنه الآية تشمل الجميع. ومن يرد فيه بإلحاد، يعني أراد أن يلحد، يقع الإلحاد في الحرم ولا حصلت الإرادة، يعني سواء حصلت الإرادة في الحرم جعلنا فيه عود إلى الإرادة أو جعلنا فيه عود إلى الإلحاد، أراد أن يلحد في الحرم، يعني الظاهر الآية والله لم تشمل الجميع. إذا من هم بمعصية في الحرم أن يعصي بالحرم فهو آثم، سواء هم وهو داخل الحرم أو هم وهو خارج الحرم تعظيما لحرم الله عز وجل. إذن يدل هذا على المعصية تعظم في الحرم ولا لا؟ تعظم في الحرم، معصية تعظم، لكن هل تتعدد السيئة ولا ما تتعدد؟ الراجح أنها ما تتعدد لكنها تعظم، تعظم لكن ما تتعدد. لو قال ما الدليل على أنها تعظم؟ هل الآية هذه تدل على أنها تعظم؟ نقول لا، الله عز وجل توعد على الهم اللي هو أقل من العزم، مع أنه لا يأثم فيه خارج الحرم، فكونه يعني يتوعد عليه بعذاب شديد نذقه من عذاب أليم، هذا دليل على أن الهم عظم فصار معصية كبيرة يتوعد عليها. لكنه خارج الحرم، خارج الحرم لا يأثم عليه. إذن معناه أن هذه السيئة اللي هي صغيرة يعني ليست شيء خارج الحرم صارت عظيمة، عظمت وتوعد الله عليه. إذن هذا دليل على أن السيئة تعظم. طيب هل يمكن السيئة تعظم في غير الحرم ولا التعظيم خاص في الحرم؟ يعني التعظيم هل له أسباب غير الحرم؟ هذا السؤال، له أسباب غير الحرم ولا ليس له إلا سبب واحد وهو الحرم؟ له أسباب ثانية مثل
الأشهر
الحرم، صح، مثل
العياد،
يعني الزمان، مثلا فضل الزمان، فضل المكان، المكان قلنا الحرم، والزمان واحد عصى في داخل المسجد ليس في الحرم خارج، لكنه زنى بامرأة والعياذ بالله في المسجد، هل هو مثل الزنا خارج المسجد؟ لا. وهكذا الزنا من المحصن مثل الزنا من الشاب غير المحصن؟ لا، شيء متنزان. وهكذا، فإذا السيئة لا تتعدد، قوله تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكنها تعظم إما لأجل الزمان أو لأجل المكان أو لصفة تتعلق بالفاعل، مثل الشيمط الزاني وملك كذاب وعائل مستكبر. فهذه معاصي هي نفس المعاصي لكنها عظمت لما حصلت من شخص ليس بحاجة إلى المعصية، يعني الدافع عنده ضعيف فعظمت لما فعلها لأنه ما في دافع قوي. هذا إنسان ثيب متزوج شمطه الشيب كبير يعني وصل لأربعين وأكثر ويزني، الزنا شد. وهكذا ومن يولد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، يعني ماذا قل له؟ كل العذاب من عذاب أليم، وهذا يعني يكفي، لو نفحة من عذاب الله تكفي في حصول الألم والخزي والعياذ بالله. ما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما معنى بوأنا؟ بوأنا أي دللناه عليه، يعني أظهرناه له. جاء في حديث عباس رضي الله عنه في البخاري حديث طويل قصة بناء البيت، أنه كان البيت على رابية تأتي السيول تذهب يمينا ويسارا، فعرف إبراهيم عليه السلام من هذه الرابية ومن تعليم جبريل عليه السلام، فبينه الله له، حدده له، فبناه. واختلف العلماء هل بناه قبله، هل بني قبل إبراهيم، أو أن إبراهيم هو الباني الأول للبيت، منهم قال إبراهيم لأنه ما كان في شيء لما وضع هاجر وإسماعيل عليهم السلام عند البيت، ما كان في شيء، كان فيه رابية رمل مجتمع مرتفع وليس فيه بناء منهدم ولا شيء. بعضهم يقول لأنه انهدم وزال مع السيول مع السنين، وجدده إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل قلنا أول بيت وضع للناس الذي ببكة، وكم قبل إبراهيم من القرون؟ كثير وكثير، قرون كثيرة قبل إبراهيم وكانوا فيهم مسلمون، فهل يبقون يعني يمكن آلاف السنين بدون مسجد يصلون فيه؟ الله أعلم، يعني الظاهر الله أعلم أنه مبني قبل إبراهيم، ولكن إبراهيم عليه السلام جدده. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أي الكعبة ألا تشرك بي شيئا، يعني كأن المقصود من البيت هو توحيد الله، عز وجل. يعني هذا البيت بني لأجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي، تطهير الحسي من النجاسات والمعنوي من الشرك والمعاصي ونحوها، وطهر بيتي للطائفين. لماذا ذكر الطائفين مع أن الصلاة أعظم؟ بدأ بالطائفين ثم القائمين والركع، القائمون هم المصلون والركع السجود كذلك المصلون، يعني عظم الصلاة، ذكرها بأركانها الثلاثة، القيام والركوع والسجود، هذه أعظم أركان الصلاة. الصلاة ذكر لها ثلاث صفات، والطواف ذكره بلفظة واحدة، فهذا يعني الصلاة أعظم، وهذا لا خلاف فيه. فلماذا بدأ بالطائفين مع أن الصلاة أعظم؟ الجواب واضح، ما هو؟
الحرم،
لأن الطواف خاص بالبيت، يعني ما في أي مكان في الدنيا يشرع فيه الطواف إلا مكان واحد وهو البيت. أما الصلاة فإنها في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فلذلك ذكر الطائفين لأنهم أخص. ولذلك إذا تزاحم الطائفون والمصلون عند البيت من الأحق؟ الطائفون. لو أنك تطوف واحد يصلي أمامك يجوز تمر من أمامه يعني حتى على يعني بينه وبين موضوع سجوده، هل يجوز تمر من أمام المصلي؟ نقول نعم إذا احتجت، إذا ما في مساق وأنت محتاج هذا المصلي يصلي في المطاف. مثل حال بعض الإيرانيين وغيرهم اللي يصلون خلف المقام، والناس بحاجة إلى المكان للطواف شدة الزحام، فلا تتحرج، مر من أمامه ولا عليك منه، لأنك أحق منه في هذا المكان، لأنه هو الواجب عليه أن يبتعد. الله عز وجل قدم الطائفين، لكن إذا كان في سعة فابتعد عنه، كان المطاف واسعا فابتعد عنه، لكن إذا ضاق ولم يكن لك مساق إلا أمامه فمر ولا حرج. للطائفين والقائمين والركع السجود، ذكر الصلاة بهذه الأركان لأن هي أحوال الصلاة، إما تشوف الواحد قائم أو راكع أو ساجد. طيب والجلوس؟ الجلوس ليس مقصودا، يعني الجلوس ليس حالة، يعني هو الأصل في الصلاة، أصل يقوم لا قانتين ثم يركع ثم يسجد، فيجلس بين السجدتين ليسجد مرة أخرى. فهذه هي أركان الصلاة الأعظم. ثم قال جل وعلا وأذن في الناس بالحج، الأذان هو الإعلام بصوت مرتفع، هذا تعريف الأذان. طيب كيف أذن إبراهيم عليه السلام بالناس؟ ما في أحد، يعني ما في إلا ناس قلة حول البيت، جرهم لما جاءوا سكنوا وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام، وأعداد قليلة، يعني مهما كان أعداد قليلة عند البيت. وإبراهيم الآن سيؤذن بالناس، يعني هل الناس هم العدد القليل اللي عند البيت؟ يمكن بعضهم ما يسمع صوته إذا كانوا في بيوتهم وبعيدين. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه السلام قال ربي كيف أسمع الناس؟ فقال عليك البلاغ وعليك الأذان وعلي البلاغ. فصعد على جبل أبي قبيس، جبل مرتفع، وأذن أيها الناس، يعني ذكروا هذا والله أعلم بصحتي، أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا وأمركم أن تحجوا فحجوا. فأسمع الله سبحانه وتعالى من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء ممن كتب الله له الحج، فجاءوا يقولون إيش؟ يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك، ما قال لبيك يا إبراهيم، لأن إبراهيم مبلغ لأمر الله الذي أمره الله سبحانه وتعالى، إن الله قد بنى لكم بيتا وأمركم تحجوا فحجوا، فالداعي والله سبحانه وتعالى وإبراهيم مبلغ. فكل من جاء يقول لبيك هو إجابة لذلك النداء. هذه حكمة التلبية، لبيك اللهم لبيك، يعني أجبتك إجابة بعد إجابة. فمن حج فليحمد الله، من حج واعتمر فليحمد الله أن جعل الله ممن أجاب. وكم الذين لم يجيبوا، أيما أكثر، اللي أجابوا ولا اللي ما أجابوا؟ اللي ما أجابوا أكثر. المسلمون كم؟ سدس، يمكن سدس العالم، وعلى علاتهم في الصوفية والرافضة. فيعني كم؟ خمسة أستاس كفرة لم يجيبوا. فيحمد الله الإنسان على هدى الله سبحانه وتعالى، جعله ممن أجاب نداءه. ولذلك التربية لها فضل عظيم. تعرفون فضل التربية؟ التربية يقول عليه الصلاة والسلام جاء عند الترمذي: أفضل الحج العج والثج. سبحان الله، أفضل الحج، يعني ما قال عرفة. الحديث غريب عجيب، يعني توقع لكم ايش أفضل الحج؟ لو سألتكم ايش أفضل الحج، ايش تقولون؟ عرفة. الرسول قال الحج عرفة، لكن في هذا الحديث يقول أفضل الحج العج، أي رفع الصوت بالتلبية، لأنه هو الإجابة، هذا مفتاح الحج. جيت من بعيد، يأتينا من كل فج عميق، جاي من بعيد، والحج فيه مشقة وفيه سفر وفيه مال وفيه جهد بدني وفيه ترك الأهل وترك هذا، فيه مشقة، وتركت الدنيا كلها وطلعت حتى من لباسك المعتاد وجيت بلباس الحرام وتركت الدنيا كلها خلف ظهرك، وجاي تقول لبيك بصوت عالي: لبيك اللهم لبيك. وذلك إذا لب الملبي يلبي عن من يمينه وعن من يساره حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. الله أكبر، سبحان الله. هذا حديث صحيح، أنه إذا لبيت تجاوبك يمينك جبال، أشجار، مباني، جن يجيبك حتى تنقطع الأرض. هم يلبون بتلبيتك، ومن عن يمينك من عن يسارك، ترفع صوتك بالتلبية. الصحابة كانوا يقول جابر: كنا نلبي حتى تبحوا حلوقنا، يعني ما أصل، لأنه محرمين من بعيد، محرمين من ذي الحليفة، كان 400 كيلو على الإبل، يقوم فيها يمكن حوالي 5 أو 6 أيام، فما يصلون لو قد بحت حلوقهم من رفع أصواتهم بالتلبية. وقال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فأمرهم فرفع أصواتهم حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم. التلبية لها شأن عظيم، معانيها عظيمة جدا. لبيك، إيش معنى لبيك؟ يعني التلبية أجبتك. ليش جاءت بملحقة بالمثنى لبيك؟ يعني ما هذه تثنية، لبيك أصل لباك، قال لبيك، يعني تدل على التكرار. يعني كان يقول: أنا مقيم على إجابتك يا ربي المرة بعد المرة. وإذاك سمونه ملحق بالمثنى، ما يقولوا مثنى، لأن المثنى هو اثنين فقط، لكن الملحق بالمثنى لفظ مثنى ومعناه جمع، يسمونه ملحق بالمثنى. لبيك يعني التكرار، يعني أنا أجبتك إجابة بعد إجابة، ليست هذه فقط. والموفق يحج ويعتمر ويتابع. لبيك اللهم، يعني يا الله، اللهم معناه يا الله. لبيك اللهم لبيك، هذا مرة ثانية. لبيك لا شريك لك، هذا التوحيد. ذلك المشركون كانوا يقولون إلا شريكا لك، يدخلون الشرك. يقول لهم عليه الصلاة والسلام قبل، طبعا قبل البعثة وكذا، يقول: ويلكم قد يعني قد، يعني وفيتم التلبية لا تزيد، لكن هم يزيدون: إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فهذا هو الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. شعادة ثالثة: إن الحمد، يعني أحمد الله أنه من علي بالإسلام وبالحج والعمرة. لأن الحمد والنعمة لك الملك، يعني أنا مالي فضل أني جاي، حتى لو تركت مالي وأهلي وبلدي وتحملت المشاق والسفر، الفضل لك. هذا حال المؤمن، أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. افتتحها بالتوحيد واختمها بالتوحيد، كلمات عظيمة. فهذه يعني هذا النداء الذي ناداه إبراهيم عليه السلام، وإذ بوانا ألا تشرك بي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. مش معنى رجالا؟ هل رجال يعني جمع رجل؟ لا، بعض الناس يفهمها خطأ. لا، الرجال جمع راجل، يعني يمشون على أرجلهم، يشمل الرجال والنساء. الراجل هو اللي يمشي على رجليه. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ليش قال ضامر؟ ضامر اللي ضمر بطنه وضعفت من إيش؟ من طول السفر. معروف الإبل إذا طال بها السفر تضمر، لأن الأكل يكون قليلا ما وتتعب. من كل ضامر يعني جاءت من بعيد يأتينا. طيب ليش ما قال تأتي؟ لأن الإبل ليست من قبيل العاقل، فيقال مثلا الإبل التي اشتريتها من زيد. إذا بغيت تخبر عن إبل، عندك إبل من هنا وهنا وهنا، يقولك أي الإبل اللي في المكان في الكلام، الإبل التي، هذا غير العاقل، يقال التي. فما قال، ما يقول اللاتي، لأن اللاتي هذه يطلق على النساء العاقل، واللاتي يأتينا الفاحش. فالسؤال هنا لماذا أخبر عن الإبل وهي غير عاقلة بضمير العاقل؟ من يجيب؟ هذه فيها لفتة جميلة. يقول المفسرون تشريفا لها، لأنها جاءت تحمل المؤمنين على ظهر للحج. سبحان الله، يعني شيء عجائب وأسرار في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني حتى الإبل الله أشاد بها ورفع شأنها، لأن معنا بهائم مسيرة ما لها خيار، ولكن الله شرفها لأنها تحمل عباده والمؤمنين في هذه الشعيرة العظيمة التي هي ركن مركان الدين اللي هو الحج. سبحان الله، يأتينا من كل فج عميق بعيد. في ناس يأتون من الصين، من أقصى الأرض، ويأتون من أقصى الغرب، من أمريكا ومن كل مكان. فسبحان الله، يأتينا من كل فج. هذه إشارة إلى أن الدين إيش؟ سينتشر، إشارة عظيمة. في وقت إبراهيم كان الدين محدود، وحتى وقت نزول الآيات هذه الدين محدود، يعني في مكة وممكن المدينة وكذا. فهذه دليل أنه سينتشر، الناس سيأتون من أقاصي الدنيا، وهذا اللي حصل. من أقصى الشرق، من الصين، أقصى الغرب، من أمريكا، ومن كل مكان، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إلى آخر الآية نكمل الشرف في الدرس القادم. الله عليه وسلم.
حكم النداء هذا يشمل الحج والعمرة يا شيخ.